ですよ。
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج, باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل, ولأهل اليمن يلملم قرن لهن, ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك, فمن شاء أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله جل وعلا رحمة للعالمين, فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه, وترك الناس الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلله الحمد والمنة الذي يسر لمحمد صلى الله عليه وسلم أصحابا ثقات عدولا نقلوا علمه وبلغوا الأمة, وما تركوا شيئا مما أحصل منه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات في أنس وراحة بال وفي حرب وجهاد إلا وبينوه رضي الله عنهم أرضاهم ونقلوه لهذه الأمة, فصارت هذه الأمة تستطيع أن تصل إلى معرفة كيف كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمن, كيف كانت حاله في القتال والجهاد, كيف كانت حاله في أداء الأعمال. وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يحرصوا على أخذ الأحكام منه, فنجده في أمر الصلاة يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج الذي نحن الآن بصدده, قال في حجة الوداع: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فلتأخذوا عني مناسككم. فالأحكام لا تؤخذ إلا منه عليه الصلاة والسلام, من أقواله أو أفعاله أو من ما يفعل عنده أو يفعل يعلمه أنه فعل ثم لا ينهى عنه. ولذلك تركنا عليه أفضل الصلاة والتسليم على ميدان علم فسيح وفي حال طريق واضح جلي مضيء. من هذه الأعمال التي هي من أركان الإسلام الحج, وقد أنزل الله في شأن الحج ما أنزل في قوله جل من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج أحد الأركان, ولذلك في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس دعائم, خمس قواعد. ما هي هذه الخمس؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان. وذكر الحج, ربما ذكره بعد ذكر رمضان, لكن الحج أحد أركان هذا الدين، ولهذا قال الله جل وعلا: ولله على الناس حجّ من استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بين مناسك الحج، منها أن يقتدي الناس به، فقال: لتأخذوا عني من سيركم. ومن رحمة الله بالأمة أن جميع أحوال نبي الله صلى الله عليه وسلم التي حضرها قرابة 100,000 مسلم في حجته التي حجها بعد هجرته إلى المدينة، فإنه لم يضبط له حجج إلا في حجة الوداع، وإلا فقد أحج قبل ذلك كما في قصة جبير بن مطعم بن عدي، وكانت العرب قريش لا تحرج لعرفات يحجون، لكن إذا وصلوا نهاية الحرم ما يخرجون من الحرم ويقول: نحن آل البيت، فما كانوا يخرجون. يقول جبير رضي الله عنه: أضللت بعيرا لي فخرجت ألتمسهم في يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يسلم جبير وقبل أن يهاجر سيد البشر، فقلت: هذا من الحمص، ما الذي جاء به هنا؟ ويسمون قريش ومن دان دينها الحمص، يعني المتحمسون، أنهم المتحمسون للدين. لا شك أن التزامهم بحرم مكة أكسبهم منزلة عند العرب، ولهذا لما ذكر الله ما امتن به عليهم ذكر مما امتن به عليهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يرحلون إلى اليمن في تجارتهم في أيام الشتاء، ويرحلون إلى الشام في أيام الصيف، فذكر من منعه عليهم، وذكر من منعه عليهم ما قدره وأوجده من حرمة للحرم، وأن الناس يتخطفون من حولهم وهم في مأمن. متى فرض الحج؟ ذكر علماء أقوالا عديدة، قيل إنه ربما فرض في السنة الخامسة من الهجرة، وقيل بعد ذلك، وقيل في الثامنة التي هي عام الفتح، وقيل التاسعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، وقيل إنه لم يحج لأن البيت لم يطهر بحيث لا يدخل إلى الحرم إلا مؤمن، ولذلك عام الفتح حج فيه مشركون وغير مشركين. وفي السنة التاسعة حج أبو بكر رضي الله عنه وأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، من حج من الصحابة، وأمرهم بالتبليغ، أمر علي أن يبلغ عن رسول الله أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وكان العرب الذي لا يجد ثوبا من أثواب الحمص يطوف عريانا، الرجال والنساء، فحرم الله جل وعلا على الناس هذه العادة التي لم يشرعها لهم سبحانه وتعالى. ففي حجة أبي بكر بالناس في السنة التاسعة بلغ الناس أنه لا يطوف بالبيت بعد العام، يعني هذا العام اللي هو التاسع، مشرك، ولا أنه لا يأتي الحرم مشرك ولا يطوف بالكعبة عريان. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة ولم يحج، ويؤذن بأحد بالحج إلا من كان مسلما. وتوافد الناس لما علموا بنيته صلى الله عليه وسلم وحرصوا على أن يحضروا للاقتداء به عليه أفضل الصلاة والتسليم. لا شك أنه المبلغ عن الله رسالاته، ولا شك أن الأعمال لا تعرف تفاصيلها إلا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه ذكر أن لله على الناس حج البيت، ولم يزد على هذا المعنى في هذه الآية. والحج في اللغة، في لغة عربية، هو القصد المتكرر، ولهذا كان الناس يحجون إلى أوثانهم، وكان يعدون التردد إلى جهة معينة أو إلى شخص معين أنه حج، كما يقول شاعر بني أظنهم من بني تميم: وأشهدوا من عوف حلولا كثيرة يحجون السب الزبرقان المزعفرة. الزبرقان، هذا الزبرقان الذدر التميمي من سادات العرب، وهو الذي هجاه الحطيئة. وفي هذا البيت يمدح الزبرقان البدر، والقصد من ذلك أن الحج هو قصد الزيارة للشخص المتكرر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم شان الحج بأحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي يحج بنفقة حلال، يؤدي مناسك الحج، يصون نفسه عما يشين الحاج من الرفث والفسوق، يكف نفسه عن أذى الخلق، يحرص على أن يؤدي المناسك على الوجه الذي يفهم أنه الأتم، يرجع من ذنوبه كأنما ولد تلك الساعة. وفي الحديث الآخر: العمرة إلى العمرة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا بالنسبة للحج. النبي بين عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما سمعنا الأماكن التي لا يحل لمن أراد حجا أو عمرة أن يجتازها إلا بإحرام، فذكر المدينة وهي يعتبر الميقات، ميقات أهل المدينة أبعد المواقيت عن مكة، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وذي الحليفة كان في السابق ينفصل عن المدينة في عدد من الأنيال في الواد، والآن تكاد المدينة أن تكون أحاطت به، لكنه هو الميقات، ويسمى أبيار علي، وليس المقصود بعلي بن أبي طالب كلمة أبيار، وإنما زعم المخرفون أن علي قاتل الجن هناك، ولا صحة لذلك، لكن الذي قال عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أو لأهل المدينة ذي الحليفة على اختلاف الألفاظ، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هن هذه المواقع لهن لتلك الأماكن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني الوافد من شمال المدينة أو من شرقها على المدينة، أو من غرب المدينة لكن يأتي للمدينة ليسافر منها، ميقاته ذي الحليفة. ومن جاء من الشام عبر الساحل أو أسفل الجبال الفاصلة للمدينة عن تهامة يحرم من الجحفة. والجحفة قرية كانت موجودة قبل الإسلام، ويحكى حكايات بأن من نزلها كانوا طردوا في الجاهلية العميقة من المدينة، لكن سميت الجحفة لأن السيل قيل أنه جحفها وأزال جميع من فيها وصارت مستنقع تكثر فيها الحمى. وقيل للنبي دعا للمدينة فإن الله ينقل حماها إلى مهيعة، فالله أعلم. فيقول لأهل الشام الجحفة، يعني جميع من أتى من جهة الشمال مارا بجهة الجحفة رابغ وجب وهو يريد حجا أو عمره وجب عليه أن يحرم من الميقات. إن خرج من المدينة مارا بالحليفة ويحب أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة، هذا محل خلاف بين العلماء، ولا شك أن الراجح أن يلتزم بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه المبلغ عن الله رسالاته. فمن خرج من المدينة يريد الحج وأحب أن يتجه من ذي الحليفة مع الطريق حتى يصل إلى الجحفة، هل يؤخر إحرام أو لا؟ محل خلاف بين العلماء، لكن العبرة في أعمال المسلم أن يحسن الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاعتماد على أقواله عليه أفضل الصلاة والتسليم. إذا فرط أحد وفعل وفعل وسئل طالب العلم يجتهد في إبراء ذمة المسؤول والسائل. ينبغي للإنسان إذا سئل عن حكم شرعي أن لا يفكر في تسهيل الأمر للسائل، ينبغي أن يفكر في أمر الخلاص له يوم العرض والجزاء فيما يقول عن دين الله، أن يقول في ذلك ما يعتقد أنه الحق. ولا شك أن ما وافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. النبي يمكن لو أراد أن يفكر ويقول من أراد أن يجعل طريقه من المدينة إلى الجحفة فله أن يؤخر، لكن لن يقول ذلك. والعلماء يقولون إن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. إذن لما لم يبين للمفتي أن يقول لا أرى جوازه، وإن قال بذلك بعض العلماء، لأن العلماء ليس من حقهم أن يشرعوا. أمر التشريع إلى الله وإلى رسوله، وإنما على العلماء أن يفهموا ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يختاروا أمرا ويقولوا هذا جائز. لكن إذا التبس الأمر عليهم ولم يتبين لهم من مدلول نص حكم شرعي واجتهدوا بأن هذا الذي وصل إليه فهمهم، لا يقولون إن هذا هو دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في القتال: إن استنزلوك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، بل أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. إن طلبوك أن تجعل الأمر في ذمة الله فلا تسرد الأمر إلى ذمة الله، وإن اجعله إلى ذمتك وذمة أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب مراد الله أو لا تصيب. فالجحفة ميقات أهل الشام، ويلحق بأهل الشام ما كان وراء الشام وما كان من جهة الغرب كبلاد مصر وليبيا والأقطار المغربية وما وراء ذلك، كل هذه ميقاتهم ميقات الجحفة إلا من جاء من طريق البحر، فصار يرسو من جهة جنوب مكة من جهة اليمن. إذن ميقاته إن كان وراء ميقات أهل اليمن يحرم من ميقات أهل اليمن، وإن كان فيما بين ذلك يحرم في وصوله إلى البر، لأنه في ذلك الوقت لا يكون محاذيا للجحفة ولا يكون محاذيا لنملا. أما إذا كان في عمق البحر يحاذي أحدهما فيحرم يحرم من محاذاته لأقربهما، فيقول لميقات أهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم. يلملم هذه هي في تهامة جبال الحجاز، بينها وبين مكة في حدود مرحلتين، وعندما يتحدث العلماء عن مرحلتين يقصدون بذلك سير الإبل المحملة لمدة يومين، وفي التقريب تقريب المسافات مما يرجح أن المرحلتين تكون قريبة من 70 كيلا أو أكثر بقليل، بهذا القدر تقريبا، وإن كانت تختلف باختلاف وعورة المنطقة وسهولتها، لكن دين الله يسر، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين للصحابة ومن يأتي بعدهم يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. لكن ليس معناها التيسير أن الإنسان يحبط ويقول هذا هو الصالح، إلا بعد أن يستروح مدى إصابة ما يقول لما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من جاء من الجنوب، من جنوب مكة وبينه وبين مكة يلملم، فإنه يحرم إذا وصل يلملم أو إذا حاذاها، كالذي يأتي مع الطريق السريع الذي جعل على ساحل البحر من مكة جدة إلى جازان، فيحرم إذا كان محاذيا ليلملم. ظني أنهم وضعوا مسجدا يحاذي ذلك المكان، لكني ما جئت به، جئت المكان بعدما استعمل الطريق استعمالا جادا. من كان من أهل الجبال ولم ينزل من الجبال على تهامة وتوجه إلى مكة متعرجا طرق الجبال، فإنه يحرم إذا وصل الميقات الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد وما يتفرع منه ميقات أهل نجد، فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ولأهل نجد قرن في لازم قرن المنازل، وهو الذي عرف من قديما بالسيل، وما يكون من جهة الطائف هذه أعالي ذلك الوادي، وتقرر أن أعالي ذلك الوادي الذي عنده ما يسمى بوادي محرم، أن ذلك الوادي يصب بانسيابه إلى أن يصل إلى وادي السيل الكبير، فالذي يأتي عبر هذه الجبال ويمر من هناك يحرم من تلك الأماكن. ومن أحرم قبل ذلك إلى الدولة ربما فتحت الطرق وربما تفتح المستقبل، إن نزل وصار ميقات أهل اليمن عن يساره أحرم من حيث ما ينزل من الجبل، ميقات أهل العراق اختلف العلماء هل الذي جعل لهم ميقاتا، الثابت أن أهل العراق لما فتح العراق وأدنى فارس جاء الناس من المسلمين إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن وادي قرن جور عن طريقنا، فقال انظروا حظوها من طريقهم، فاختير بما يسمى ذات عرق وهو شمال موضع الإحرام من السيل. وقيل ورد في حديث ولكنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه، وهذا الأمر ممكن لأن الأحاديث لم تجمع في عهد أبي بكر الصديق ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي رضي الله عنهم أجمعين، ما جمعت جميع الأحاديث. ثم إن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم تفرقوا في الآفاق ما بين قادة للجيوش وما بين مجاهدين، وكل حمل معه علما، وإنما أمكن أن يحاط بأكبر قدر من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في المئة الثانية من الهجرة أو في المئة الثالثة، لأن أبا جعفر المنصور خليفة العباسي عرض على مالك بن أنس رحمه الله أن يلزم الناس بالتقيد بالموطأ موطأ مالك، فقال يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا في الآفاق، ومع كل واحد منهم ما معه من العلم الذي قد لا يكون مع صاحبه، وقصده رضي الله عنه أن لا يحجر الناس على كتاب معين، وإنما حيث صحت سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي. في هذا الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأماكن هن، أي هذه المواقع التي أشار إليها لهن بتلك الجهات التي أشار إليها، ولمن أتى عليهن أو مر عليهن من غير أهلهن. إذا مر النجد مع المدينة أو مر المدني مع طريق أهل نجد، كل واحد منهم يحرم من الميقات الذي مر عليه. وكذلك لو ذهب اليماني وقضي عن طريق الشام إلى الجحفة لا يقال انتظر حتى تذهب إلى يلملم، بل يشملهم هذا الحديث هن لهن ولمن مر عليهم من غير أهلين ممن أراد الحج أو العمرة. ثم هذه كلمة ممن أراد الحج أو العمرة هذا يبين الحجة لمن قال إن الإحرام لا يلزم، والمسألة فيها خلاف، هل يجب على كل من أراد أن يدخل مكة ولو لم يرد حجا ولم يرد عمرة أن لا يدخلها إلا بإحرام إذا كان لم يدخلها منذ زمن؟ هذا الحديث دليل على أن هذا الأمر غير لازم، لأن الذي قال ممن أراد الحج أو العمرة، أما من أراد مكة لطلب العلم أو للتجارة أو لغير ذلك القاطين بها فيها لا يجب عليه الإحرام، لكن لا يحتال بهذه الأمور وهو يريد الحج ولكن يقول لن أبين أن يريد حج حتى لا أتكلف بالإحرام، لأن الله يعلم السرائر. ففي هذا الحديث دليل على أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد حجا أو عمرة، وأن من لم يرد شيئا من ذلك فلا يجب عليه إحرام، هذا هو الراجح من كلام العلماء. الثاني أن الإنسان في النبي ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، المقصود من حيث نوى، فمثلا الإنسان جاء من شمال المملكة ولا فكر أن يحج ولا أن يعتمر، وبعدما تجاوز الميقات وقرب إلى المدينة مكة فكر وبدا له أن لا يقدم هذا القدوم دون أن يؤدي عمره، فإذا نوى بهذه النية أحرم من موضع النية. الإنسان الذي يتجاوز الميقات بدون إحرام أو يتجاوز موضع صدور النية عنده بدون إحرام أيضا يتحمل نتيجة المخالفة، ومن أخر الإحرام عن الوجوب عن موضع وجوبه بدون عذر شرعي يكون عليه الجزاء. اختلف العلماء هل هو فدية ذبيحة يذبحها لفقراء مكة تكون فدية جبرا للنقص الذي حصل، ما دام أن الله شرع لمن أراد حجا وعمرة أن يتخلى عن الملابس المعتادة عند وصوله إلى الميقات، وأن لا يتجاوز الميقات إلا متجردا مما كان معتادا عليه من الملابس المعتادة. فإذا لم يفعل مع نيته الدخول في النسك يكون قد ارتكب محظورا. إن كان نوى أنه يدخل في النسك ولكن لاعتبارات أخرى لم يلبس الملابس الإحرام يكون أيضا لزمه فدية اللباس. في فرق بين فدية اللباس المجردة وبين فدية العزم على عدم التقيد بالميقات. عدم التقيد بالميقات يوجب فدية مثل فدية التمتع والقران، وأما فدية انتهاك حرمة الإحرام دي عدم التقيد باللباس هذا تدخل في فدية التي ذكر الله في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأن من لبس لباسا ممنوعا لبس عمامة لبس غطاء الرأس وهو محرم إن كان جاهلا وتنبه وألغاه لا شيء عليه، لكن إن كان متعمدا فعليه فدية وهي فدية اللباس. هن لهن وللمرأة ومن كان ذلك من حيث أنشأ حديث حتى أهل مكة. هذا في الحقيقة أن كلمة حتى أهل مكة في الحديث الآخر المقصود فيها إحرام أهل مكة في الحج، وأما من أراد أن يحرم من أهل مكة وهو في مكة أو وصل يحرم بعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحلم، وإذا لم يخرج وأحرم من داخل الحرم فقد اختلف العلماء هل تصح أو لا. وفي قول من يصححها يكون وجب عليه فدية مثل فدية التمتع والقران، إلا أن فدية جبر النسك فدية لا يحل لباذلها أن يأكل منها، وإنما هي تكون صدقة لفقراء مكة. وفدية هدي التمتع والقران يشرع له أن يأكل منها، هذا هو الأفضل، وإنما لا حرج عليه لو لم يأكل منها شغل عنها أو سلمها لجهة لا تمكنه توصله إليه إلى غيره فلا حرج. هذا مجمل فيما يتعلق بالمواقيت. إذا مر خرج إنسان مثلا يأتي من جهة الجنوب وهو يقصد أن يأتي بعمرة ثم قال في نفسه لا أذهب إلى المدينة وفي عودتي من المدينة أحرم، يكون في عودته من المدينة عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا مجمل ما يتعلق بالمواقيت. ينبغي للإنسان إذا كانت عنده همة حج أو عمرة أن يحرص على أن يأتي بكل ما ينبغي أن يؤتى به في أداء هذا النسك، من ذلك التقيد بمواطن الإحرام. قد يأتي الإنسان في طائرة يخشى أن يغلبه النوم وهو في الطائرة، ينوي في قلبه أنه دخل في النسك وإن لم يصل الميقات، هو الأفضل أن لا ينوي إلا عند وصول الميقات، لكن لأن حركة الطائرة لا تمهل الواحد دنيا تهيئة، فالاحتياط ينبغي أن يلتزم فيحرص قبل أن يصل، لأن بعض الناس ينوي أنه سوف يحرم ويقول إذا حاذيت الميقات أحرمت، ثم بذلك يغلبه النوم فينام. هو نوى لن يترك هذه ونوى أنه في نسك، هي تعد بالدقائق، وإذا به في الميقات ينبغي للإنسان أيضا أن يحسب حساب ذلك. هؤلاء الذين يأتون من غرب البحر الأحمر وبخاصة يأتون كثير من السودان، إن كان مجيئهم فيما يقابل مدينة جدة تماما ليس فيه ميلان من الجنوب أو من الشمال، هؤلاء يصبرون حتى يصلون إلى الساحل، لأنهم إذا وصلوا إلى ساحل البحر ما حاذوا ميقاتا، فلا حرج إذا أحرموا. جدة ليست ميقات إلا لأهل جدة، لأنها ميقات لهم، لأن كل من أنشأ نية النسك وهو في منزله عليه يحرم من منزله، ولا يقال لمن كان منزله على ضفاف البحر ما يجوز له أن يقول أصبر حتى أني أصل إلى كل ستة أو سبعة في طريق مكة ثم أحرم، لأن النبي يقول من حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمن محله، قال حتى أهل مكة يعني يحرمون لحج من مكة. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأمر، وهو لم يذكر فيه الظاهر لي لم يذكر فيه العقيق، وإنما ذكر حنيفة والجحفة ولملم وقرن.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو ذكر أنه لم يسمع يلملم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال بلغني، ولا شك أن الصحابة عندما يقول واحد بلغني إنما يقصد أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو ثبت أيضا من غير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فما كان في حديث عبد الله بن عمر هو مؤيد لما كان في حديث عبد الله بن عباس حيث المواقيت. ولهذا أجمع العلماء على هذه المواقيت من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم في عهد الأئمة الأربعة وعهود علماء الإسلام قرنا بعد قرن، يتعارفون على أن هذه الأماكن التي بينها أصول الهدى صلى الله عليه وسلم هي المواقيت المكانية للإحرام، لأن هناك مواقيت زمنية هي أشهر الحج بالنسبة للحج، وأما العمرة فليس لها وقت محدد في الزمن، جميع أيام السنة صالحة للاعتمار، وما في الخلاف فهو خلاف بسيط، بعض العلماء لا يرى جواز الإتيان بعمرة في يوم عرفة، أو بعضهم يقول لا يأتي عمرة في يوم الحج الأكبر، لأن هذا، لكن الصحيح أن أيام السنة كلها مجال لمن أراد أن يعتمر. فما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وقوله أنه لن يبلغه، لن يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا مما يدل على مدى تحري الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم العلم، وأنهما لا يتجشمون الشيء بدون حصول يقين لديهم، مع أن عبد الله بن عمر ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم لحج أو عمرة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينذر أن ينقل حديث في المناسك تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويكون من قد يكون حاضر، لكن ابن عمر كغيره من البشر قد يحفظ كل ما سمع ويستقر دائما، وقد تفوته بعض الكلمات، وقد لا يكون عند النطق في بعض الكلمات كان من حضر، قد يعتري الإنسان أمر لا يمكنه من الاستماع في بعض اللحظات، لكن من فضل الله جل وعلا على الأمة وجميل إحسانه بها أن أعمال المناسك كانت مضبوطة محصاة، وألف العلماء في الأحاديث والآثار الشيء الكثير الذي إذا قرأه الإنسان تعجب من توفر هذه الهمم عند أولئك الأخيار وما نقلوه لمن جاء بعدهم، وهذا من جميع إحسان الله جل وعلا بنا وبهم، فلله الحمد والمنة على ما نعلمه من النعم وعلى ما لا نعلمه، فإنه ما من نعمة فينا إلا من ربنا جل وعلا.
صلى الله عليك. المواقيت الزمانية وأحكامها.
مواقيت الزمانية بالنسبة للحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة، وعشر ليالي ذي الحجة، من انتهت هذه المدة وهو لم يدخل بنسك حج فإنه لا يكون قد أدرك الحج، ومن انتهت هذه المدة أي آخرها ليلة عرفة، ليلة النحر، وهو لم يصل إلى عرفة فإنه قد فات الحج. واختلف العلماء هل يجوز لأحد أن يحرم بالحج في رمضان؟ الله قال في كتابه الحج أشهر معلومات، وبين سيد البشر هذه الأشهر، فدل على أنه لا يجوز لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهره. اختلف العلماء في من أحرم في غير أشهره، أنه إذا أحرم قدم محرما في مكة في غير أشهر الحج وصل إليها في رمضان ولم يؤدي عمره، أن إحرامه هذا لا يكون منعقدا للحج إلا بتجديد نية الإحرام. لو أراد أن يمكث محرما إلى يوم النحر من ليلة عيد الفطر لا يقال أن هذا أمر حرام نهائيا، لكنه أيضا يحتاج إلى أن يجدد النية، لأن النية السابقة انعقدت في غير وقت الحج. هذه المدة الزمانية التي هي شهران وعشر ليال، إذا انتهت الليلة الأخيرة من العشر دون أن يكون وصل إلى عرفات تعتبر الحج. علما ذكروا أن من أحرم بالحج في أشهره ثم فاته الحج لم يصل عرفة في يوم عرفة
إلى أن طلع فجر ليلة العيد يتحلل بعمرة، لا يكون ذلك حج.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين.
هذا حديث يتعلق فيما يلبس المحرم. السائل سأل ما يلبس، والجواب جاء بما لا يلبسه، لأن هذا هو الذي يمكن حصره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم عليه في إحرامه أن يحرم في إزار ورداء، وأن لا يلبس عمامة ولا شعارا. الشعار هو اللباس الداخلي لمن يلبس ما يكون على الجلد، ما يسمى في وقتنا فانيلة، وهو اسمه شعار. ولا السراويل، كما هو معروف أن السراويل ليست جمع وإنما مفرد. اسم هذا اللباس سراويل بصورة منطق الجمع، لكنه شيء واحد. ولذلك المتنبي لما ذكر سراويلاتها، تغزل في امرأة فذكر سراويلاتها، جمع سراويل. فهو بهذا النص كذلك لا يلبس المحرم ثوبا، وليس المقصود فيه أنه الثوب الذي نعتاده احنا كالثوب، وإنما يسمى الرداء والإزار يسمى ثوب. قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وهو محرم متلطخ بالطيب ولابس جبة، قال: ما أفعل عمرتي؟ فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما سر عنه قال السائل: أين السائل؟ فحضر، قال: انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الطيب اللي في ملابسه، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ويبدو أن الواحد في ذلك الوقت يعرف كيف يصنع في الحج، النبي أحاله لا يحيله على مجهول، وإنما أحاله على شيء معلوم. النبي نهى أن يحرم الإنسان بالخفين، وهي ما يلبس في القدمين، وكانت الخفاف في ذلك الوقت لها ساق، الخف لها ساق. فقال: فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ثم هو في مكة في عرفات لما ذكر الخفين لم يذكر القطع. اختلف العلماء كيف أيؤخذوا بالنص الصريح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، أو يأخذ بإطلاق الحديث، حديث ابن عباس الذي ليس فيه قطع خفين وإنما فيه يلبس الخفين. واجتهد العلماء في التبيين وتعليل عدم ذكر القطع وأثر السكوت عنه، فرجح من رجح بأن عدم القطع هو المطلوب، لأن القطع إفساد للمال وإتلاف، وهو مشمول في حديث: كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إلى آخر الحديث. وممن رجح هذا الإمام أحمد بن حنبل وغيره كثير، قال إنه لما قال يقطع مسل الكعبين ثم قال في المرة الأخيرة وليلبس خفين ولم يقل يقطعهما، دل على أن ترك القطع يعتبر نسخا للقطع. الخفاف الآن في الغالب صارت بدون الساقين إلا ما نذر، ولذلك من لم يجد نعلين الأفضل أن يحرص الإنسان على الإحرام بنعلين في قدميه، لكن قد يكون بعض الناس لا يثبت النعلان بقدميه، أو قد تكون حاله إذا لبس النعلين لا يجد راحة إلى غير ذلك ما هو معروف عند كثير من الناس ما يكون حاله تختلف عن حال الآخرين. إذا لم يستطع هذا يلبس الخفين اللتين لا ساق لهما، وكل الإنسان يجتهد في أن يختار ما لا ساق له حتى لا يقع في مسألة خلافية، لأنه إذا أخذ شيئا لا ساق له وهو الأكثر صار سالما من مخالفة الحديث وليقطعهما أسفل الكعبين. وإذا كان الحديث الآخر ناسخا صار لن يضره ذلك النسخ لأنه قد تجنبه في الأصل. قد يحتاج الإنسان إلى لبس أشياء لضرورة تقتضيها حاله، هذا يلبس ويأخذ جانب الفدية، كما أنه إذا كان حلقه رأسه قبل يوم النحر مما تستدعيه ظروفه وحاله كان عليه أن يحلق لكن يؤدي الفدية، كما في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه كأن في رأسه رضي الله عنه قروح فلا يتمكن من هذا، فقال النبي له أيؤذيك هوامك رأسك؟ قال نعم، قال احلق رأسك وذبح شاة فدية. وحلق الشعر واللباس ومس الطيب هذه من المحظورات على المحرم، إذا فعل شيئا منها إن كان اختيارا فهو يأثم ولو ترتب عليه فدية، وإن كان للحاجة فهو لا يأثم لكن عليه أن يؤدي فدية.
ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورد،
لا يحرم بإحرام قد صبغ بالزعفران أو بالورش، والورش ذكر العلماء أنه من النباتات التي كانت تكثر في اليمن، وكانت اليمن في ذلك العصر أكثر تطورا من منطقة الحرمين، ولذلك يوجد عندهم شيء من النسيج القطني، والورش يكثر في بلاد اليمن، والصبغة لها تعلق بالجسد، يقولون ترجع أي يتناثر شيء من الصبغة التي في الثوب على جسد الإنسان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم لباسا مسه ورس أو زعفران، والزعفران شيء معروف عند عامة الناس، لكن الورس لعدم انتشاره بين الناس إلا لمن يعتني ذلك أو يتاجر في هذه النباتات يجهر أغلب الناس.
وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين،
حديث البخاري هذا الذي فيه الزيادة جاء بزيادة يتعلق بالمرأة، المرأة لما يطلب منها أن تتجنب أنواع الملابس بما في ذلك الشعارات الداخلية والسراويل وغير ذلك، إنما نهيت عن النقاب، والنقاب كان من الألبسة العربية الموجودة في الجاهلية، والنبي ما حرمها على الناس كلهم، وإنما حرمها على المرأة الحاجة، وهو يسمى نقاب لأنها تجعل أمام العينين، كل عين أمامها نقب بقدر ما ترى من ذلك الثقب، ولا يرى تفاصيل شيء من وجهها. وكان العرب حتى في الجاهلية لهم عناية في ستر وجوه النساء، ويغضون الطرف أيضا كما يقول أظنه الأعشى، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وامرأة النعمان كما في قول النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا ذي اليدي. النصيف هو غطاء الرأس والوجه، فلما سقط وهم أمامها النابغة والملك ذكر أن النصيف لما سقط اتقتنا ذي اليد، جعلت يدها أمام بيننا وبين وجهها، ثم من أجل تبرئتها قال ولم ترد إسقاطه. على قصتي في قصيدة سيرك التي قال له النعمان صفها وتسمى المتجربة، فبدأها في القصيدة في قصيدتها تلك الذالية. فقصدي أن هذا أن غطاء الوجه كان عند العرب حتى في الجاهلية، ولذلك قصة مثلا من الأمثال العربية وإن لم تكن دليلا لكنها تبين ما كانت عليه حال العرب. رجل أضاع حمارين وخرج يطلبهما لأهله، فرأى امرأة حسنى أعلى الوجه فشغله النظر إليها، فكأن اللثام سقط فظهرت أسنان منفرة، فلما سقط اللثام قال ذكرني فوكي حماري أهلي. فالشاهد فيه أن العرب كانوا يعتنون بستر وجه المرأة، ولذلك يقول ثوبة بن حمير كنت إذا ما زرت ليلة برقعت وقد رابني منها الغداة سفورها، يعني أراد أن يجتمع بها تتبرق تلبس البرقع. والثاني يقول إذا شق برد شق بالبرد برقع دواليك حتى كلنا غير لابس غير لابس. هذه من سفاهات أهل المجالس، وهذا الذي تحدث عنه هذا الشاعر وهو عبد بن الحسحاس. إذا تعمدت الفتيات عبثا بالشخص وشقت برده شق برقعها، فقال إذا شق برد شق بالبرد برقع، إذا شق برد شق بالبرد برقع دواليك، يعني هكذا الأمور يدور بعضها على بعض حتى كلنا غير لابسين. فالشاهد فيه أن العرب ما كانوا ممسوخين كالحال الآن للأسف، ترى النساء إما تجدهن حواسل الرؤوس في أكثر بلاد العالم العربي، أو بحجاب مغري وليس بساتر، وهذا من البلاء والشر. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة يعني أو البلد أو الأمة حتى لا يكون فيها المنافق والمنافقان فهما ذليلان مغموران، ومن إدبار هذا الدين أن تفسق القبيلة فلا يكون فيه إلا المؤمن والمؤمنان، فهما أيضا مغموران ذليلان فيها. ولا شك أن لله جل وعلا في حياة خلقه الحكمة الباهرة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ أمة محمد في أخلاقها وعقيدتها وسائر أحوالها، وأن يرزقها حسن الاستقامة وصدق التمسك بدين الإسلام.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل المحرم.
هذا الحديث حديث ابن عباس لم يذكر فيه قطع ساقي الخفين، واحتج من لم يرى قطعهما بأن قطعهما إتلاف لذلك المال وإفساد له، والله جل وعلا يحب من عباده أن لا يفسدوا أموالهم. وحديث الذي أشرت إليه: كنت نعيتكم عن مرع وهات ووعد البنات وإضاعة المال إلى آخره، فإضاعة المال الإنسان لا يملك ماله أن يعبث فيه كما يشاء، لا يتصرف في ماله إلا في حدود ما يأذن به الشرع، وما تجاوز ما أذن به الشرع فهو عمل في ماله لا يملك القيام به. فحديث ابن عباس هذا حجة لمن قال إن الأمر على آخر الخبرين، لأن حديث ابن عباس هذا كان في عرفة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن من لم يجد الخف النعلين يلبس الخفين، مما يدل على أن استعمال النعلين هو اللازم الذي ينبغي أن يعتني به، إلا من لم يجد، ويلحق بمن لم يجد من لا يستطيع استعمال النعلين، قد يكون في القدم جرح، قد يكون فيها أشياء تجعله غير قادر على استعمال النعلين. هنا ينتقل إلى نقف على حديث ابن عباس، كان في أسئلة وبشوف الحديث التي العمدة، هل المدة الباقية إلى الحج تعفي عليها ولا نمدد في بعض الأيام زيادة وقت؟
لا بأس إن شاء الله تكفي، وإن احتجنا زدنا يا شيخ، رأيتم ذلك؟
يا بدنا عندنا هذا
أحسن الله إليك،
لأن وأيضا أحب أن الأخوان يعتنون في ما يتعلق بمناسك الحج، ومن يكون عنده إشكال يحرر إشكاله حتى إذا جاء وقت الحج، وإذا الواحد احتاط الاحتمالات فيما تكون من إشكالات يكون قد اطلع عليها.
السلام عليكم. استأذنك لعرض الأسئلة سماحة الوالد. سماحة الوالد، هذا يسأل يقول: كثير من الإخوة من أهل السودان ومن خلفهم من ديارنا المغرب يحرمون بعد دخولهم مدينة جدة سواء كانوا بالطائرة أو بالبحر، فهل هذا صحيح؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت هذه ترك الناس ليحتاطوا لأنفسهم بأخذ أسباب التقيد بتنفيذ ما أمر به عليه أفضل الصلاة والتسليم. لا شك أن من يأتي من الغرب الذي يأتي من شمال السودان هو سوف يحاذي رابغ قبل أن يصل إلى جدة، ففي هذه الحال يكون تجاوز المحاذاة، أما إذا كان يأتي بخط عمودي مستقيم إلى أن يصل إلى جدة حيث لا يمر في نقطة معينة يكون قد حاذى ميقات من المواقيت، هذا يمكن أن يقال إحرامه من جدة، لكن ينبغي أن يكون في إحرامه من جدة من حال ما يصل إليها. بعض علماء مكة في القديم بحث في موضوع مكة جدة وأبدأ إبداء بأنها ميقات، وخالفه العلماء وقته في ذلك الوقت، وقالوا أن جدة ليست ميقاتا لأحد، ويمكن أن تكون ميقات لمن يأتي أيضا من أقصى الشرق، لأن المدة الزمنية التي بين موقع الإحرام ومكة لم يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام مقياسا، فإن المدينة ميقاتها أبعد المواقيت عن مكة. ويأتي بعد ذلك ميقات أهل الشام، ثم لما تتغير الطرق أو تغيرت وذللت بعض الصعاب قصرت المسافات، لكن المدينة لم تقصر المسافة من ذي الحليفة إلى مكة، هي أطول مسافة بين ميقات ومكة. إذن بعد المسافة ليست هي هدفا أو ميزانا حتى يقام. ومن يأتي من يمين أو شمال كمن يأتي من جنوب السودان الأقصى، هو إذا أراد أن يقيس قياسا مستقيما إلى يلملم يجد أنه يحاذي يلملم قبل أن يقرب إلى جدة، فينبغي للناس أن يحترصوا على ذلك. نعم.
السلام الله عليكم سماحة الشيخ، هذه تسأل تقول: ماذا في إحرام المرأة لو لبست شرابا أو وهي تعتمر؟
المرأة إنما منعت من لبس القفازين جوارب اليدين، ولم يتحدث عن غطاء القدمين، فلا حرج عليها لو لبست خفين أو لبست غطاء القدمين من المنسوجات، لا حرج في ذلك.
نعم. وأحسن الله عليك، وتسأل أيضا عن اللثام بدلا من النقاب حتى لا تقع في محظور الشرعي، هل يجوز؟
هي الأصل أنها لا تلبس اللثام ولا النقاب، لكن إذا كافت نظر الرجال إليها كما في حديث عائشة أسدرت خمارها على وجهها.
أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، سأحج هذا العام بإذن الله مع حملة خيرية، وهذه الحملة لمن لم يحج ولم يسبق له الحج، وليس لمن لا يملك مالا، وسمعت أنه من أراد أن يحج حجة الإسلام فالأفضل في حقه أن يحج بماله وليس مع تلك الحملات، فما هو القول الصحيح في ذلك؟
النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يأتي عنه حديث صحيح أن الإنسان عليه أن يحرص على أن ينفقه من ماله ولا يحج إلا من ماله، لكن الله جل وعلا ذكر أن من لا يجد فهو معذور لمن استطاع إليه سبيله، ولم يأمر أحدا بأن يتسول ويطلب من الناس أن يحجوا به حتى يدرك الحج. هو إذا لم يجد ما ينفقه على نفسه في حجه فهو معذور. إذا تبرع أحد وبذل له نفقة الحج أو تكفل به حاج فلا حرج عليه في ذلك كله إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. ويسأل أيضا هذا آخر، يقول: هل يجوز لي أن أخذ اسم أخي العسكري وأحج في حملة عسكرية باسمه ولو كان غير نظامي لظروفي المادية؟
لا، هذا لا يجوز، لأن هذا كذب، ولا ينبغي للإنسان أن يستعمل ذلك في أمر في أداء مالي دنيوي، فكيف لأداء عبادة هامة؟ ينبغي للإنسان أن يكون شديد التمسك بما يبرئ ذمته في أداء مناسك الحج.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من كانت بداية نيته للإحرام من الرياض وعنده سفر إلى جدة لعمل طارئ، ومن ثم يريد أن يأخذ عمره بعد يومين أو ثلاثة، فمن أين يحرم؟
من كان عازما على الاتيان بعمرة وسافر من الرياض إلى جدة، فعليه إذا عزم على التنفيذ أن يخرج إلى الميقات، وإذا لم يخرج يكون قد تجاوز الميقات بدون إحرام، وعليه الفدية وهي ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. أما إن أحرم وخذ حوائجه التي ذهب إليها وهو في حال إحرام، ولو بات ليلة أو ليلتين في جدة فلا حرج عليه، وإن ذهب عن طريق الطائف فبينه وبين مكة ميقات، لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك وقت فاضل للعمرة غير شهر رمضان؟
النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنما ذكر رمضان، وأخبر أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم،
اللهم.
وبقية العام كله جائز. إذا فكر الواحد وقال الأشهر الحرم هي من حيث الجملة أفضل الشهور، أرجو أنه لا حرج في ذلك، لكن عدم التقيد هو الأولى، لأن النبي ما قال ومن لم يجد يعتمر في رمضان فليعتمر في ذي القعدة أو في شهر الله المحرم. النبي لما ذكر الصيام وسئل عن أفضل الصوم بعد رمضان قضى شهر الله المحرم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو جزاء من أحرم من موضع نيته، أي من موضع بلده، هل عليه جزاء وفدية؟
لا، إذا أحرم من بلده قبل الوصول للميقات هو خالف السنة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لو شاء أحرم من بيته، لكنه ذهب ولم يحرم إلا من ذي الحليفة. ولما أحرم أحد الصحابة من شرق العالم الإسلامي وبخه الخليفة عثمان رضي الله عنه وقال تريد أن يتحدث الناس أن واحدا من أصحاب النبي أحرم من بلد كذا وكذا، إذن التقيد بما تقيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجمال والكمال.
أحسن الله إليكم. هل يلزم الوالد أن يتكفل بحج ابنه حجة الإسلام؟
هو غير واجب، لأن هذا ليس من النفقة، لكن إذا بذل ذلك فهذا من الإحسان للولد من الوالد.
من تجاوز الميقات بغير لبس الإحرام ولكنه أحرم بعد ذلك ليكي يتخطى نقاط التفتيش، هل حجه صحيح وماذا يلزمه؟
لا شك أن من نوى الدخول في النسك في الميقات وزور الوضع في حال كأنه لا يريد الحج ولم يحرم فستجاوز المراقبين وأحرم، هو يأثم في المخالفة هذه، وعليه أيضا فدية اللباس، والحج ليس صحيح ليس بباطل.
أحسن الله عليكم. بعض العلماء يستدل بجواز لبس النقاب للمرأة بحديث الذي جاء في البخاري ولا تنتقب المرأة، فالأصل أنها تنتقب إلا في الحج والعمرة، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
أن أول شيء النقاب ليس بمحرم الشرع، وكذلك البرقع ليس بمحرم في الشرع. المهم أن لا يكون برقع فتنة، لأن بعض البراقع تكون أدعى للاستثناء، تجعل الملامح المثيرة أكثر وضوحا. لكن ما دام أن أصل البرقع مباح ستر الوجه والنقاب كذلك، ثم نزلت آية الحجاب واحتجبت، تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل حيرا من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلفعنا فيها تلفعنا بها وشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة. ومعلوم أن الرأس كالغراب أنه وجه مستور، عندما يلافي الخمار على الوجه يطغى له رأس كمنقار الغراب في أعلاه. وتلك المروط ليست مروطا رخية لينة، لا، أول شيء أن الأسباب في ذلك الزمن هي أقرب للخشونة، ليست في حال النعومة. عائشة تذكر هكذا، عائشة في قصة لفك تقول عن صفوان: وكان يراني قبل نزول الحجاب، مما يدل على أن الحجاب أمر لازم. لكن لما أن اتسعت الرقعة، رقعة العالم الإسلامي، وتساهل الناس في كثير من البلدان، ثم غشيهم في صدر الإسلام، غشيتهم النساء الأجنبيات غير المسلمات. ولذلك حتى الأمة لا يشترط لها في الحجاب ما يشترط لغير الأمة.
حسن الله عليكم سماحة الوالد. لقد تعرضت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لسباب من الروافض، ما موقف المؤمن وكيف ينصر أم المؤمنين، وما موقفه من بيانات الاستنكار التي جاءت من الرافضة، من الرافضة داخلهم؟
أولا بالنسبة للرافضة الاثني عشرية، فليس أمرهم على عائشة فقط، هم في الحقيقة يرون أن أهل السنة كفار، ولذلك يقولون إذا أرادوا يستهجنون شيء قالوا هو الذي تقوله العامة، وإذا قالوا في كتبهم العامة فهم يقصدون أهل السنة والجماعة عموما. لكنهم في تماديهم في العدوان يكثرون أثقل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا، أبو بكر، ثم ثاني الصحابة منزلة أيضا بعد أبي بكر عمر، ثم ثالثهم عثمان، فيرون كفر هؤلاء ثم يردون على القرآن. الله جل وعلا قال عن عائشة: أولئك مبرؤون ما يقولون، يقولون لا غير مبرأ، زانية. ينبغي للواحد أن يحرص بقدر المستطاع على أن يدافع عن الشرف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ ما يكتب. وفي هذه التدخلات يحسن الشخص يتداخل أن يذكر مستندا من الفضائح التي عليهم. أنا لم أشاهد هذه القنوات لأني أعرف اللي عندهم أكثر مما ينشر في القنوات، لكن الله أراد أن يفضحهم فتجرعوا. سمعت بعض إذاعاتهم في جوازية الاستغاثة بفاطمة رضي الله عنها وبالحسن والحسين، ثم لجهلهم الحسن أفضل من الحسين وتعظيمهم للحسين، وعلي رضي الله عنه أفضل من الحسن والحسين، ولا يعظمون علي رضي الله عنه كما يعظمون الحسين، إلى غير ذلك من ضلالتهم. لكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. تقوم بعض القنوات الفضائية بمناظرة الروافض وغيرهم من أهل النصارى، وتقوم كذلك بعرض أقوال القوم ثم نقدها. سؤالي: هل هذا من الحق في شيء؟ أحسن الله إليكم.
كل ما بين فساد ما عليه المفسدون وعظاه وأبان ما يعتمده أهل الحق ونصره وفعل ذلك يبتغي به وجه الله، فهذا لا شك أنه من جوانب الأجر.
أحسن الله إليكم. يقول: يكثر في بعض الأوراق ذكر اسم الله تعالى واسم من أسمائه، هل إذا وضع القلم وأزال الاسم بوضع خطوط عليه بحيث يتغير شكلها، هل هذه طريقة مجزية؟
ما فهمت.
بسم الله عز وجل إذا وجد في ورقة وشطب عليها أحسن الله إليك، هل هذا يكفي؟
أحسن شيء مزقها. الصحابة رضي الله عنهم لما نسخوا القرآن بالمصحف الأم أحرقوا بقية الأوراق، فالإحراق لا يبقي لها شيء.
أحسن الله إليكم. يقول أنا طالب محتار بين كلية الشريعة وكلية الطب، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟
لا شك أن كلية الشريعة أفضل. الكليات الشرعية هي بالنسبة لأمر الدين هي أفضل من بقية الكليات، وفي أمر الدنيا انظر للشيء اللي تعتقد أنك تصل فيه إلى ما تستغني به بإذن الله عن الخلق، هذا شيء آخر. تحصيل علم الشريعة يستفيد الإنسان منه في بيته، في أهله، في نفسه، في من يعاشرهم ويعاشرونه. علم الطب هو في الحقيقة العلم الذي لا يستغني الناس عنه، لكن العلم الحقيقي الذي لا يستغني عنه أحد هو علم الشرع. يأتي بعد علم الشرع علم الصحة، لأن الإنسان لما يتعلم الشرع سيستفيد من علمه ويستفاد، لما يتعلم الطب إذا لم يمرض هو سيستفاد منه، الفائدة محققة. في أمور الدنيا أفضل شيء يفعله الإنسان في مطالب الدنيا إذا حصل الطب.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للرجل أن يقص أو يحلق لحيته من أجل عمله ووظيفته؟ هل يجوز للرجل أن يقص أو يحلق لحيته من أجل عمله ووظيفته؟
لا، لا يجوز للإنسان أن يرتكب معصية وهو يستطيع أن لا يرتكبها. النبي يقول لا معصية لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة بالمعروف، إذا قدر أن يمتنع يجب عليه أن يمتنع.
أحسن الله إليكم. بعد صلاة العشاء ستبدأ الدروس التأصيلية، وهي دروس منهجية سنتين دراسيتين يشرح فيها 10 متون علمية في يومين في الأسبوع، فكلمة لكم حفظكم الله حول هذه الدروس وحث الطلاب على الاستفادة منها، تأصيل الطالب العلم خاصة في بدايات طلبه للعلم.
هذه الدروس التأصيلية في أي محل؟
هنا يا شيخ مقام مش